الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت بذلك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عظيم الجاه. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا بإذن الله يا رسول الله. يا خير من دفنت في القاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. الصلاة والسلام عليك يا حب قلبي يا محمد، الصلاة والسلام عليك يا نور عيني يا محمد، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، يا سيد العالمين، يا محمد. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. من الآية التي ذكرنا استدل العلماء على سنية واستحباب زيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع السفر لأجل ذلك من البلاد البعيدة أو من غير سفر لأهل المدينة. فالعلماء فهموا من هذه الآية أن من جاء زائرا، من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته يزور قبره الشريف ولو من الأقطار البعيدة بسفر أو من المدينة من غير سفر، هذا لا يخالف الشرع الشريف ولا يعارض الدين، وهذا السفر سفر طاعة، سفر عبادة، ليس معصية كما افترى إمام المجسمة ابن تيمية في كتابه الفتاوى. له كتاب اسمه الفتاوى، وهذا غير المجموع، عنده كتاب اسمه مجموع الفتاوى وكتاب اسمه الفتاوى. في الفتاوى يقول: السفر بقصد زيارة قبر النبي سفر معصية لا تجمع فيه الصلاة ولا تقصر، والعياذ بالله تعالى. فهذا المخزول المفتون المحروم حرم ما أجمعت الأمة على استحبابه، حرم ما أجمعت الأمة على سنيته. لماذا أيها الأحبة؟ اسمعوا ماذا قال الفقيه اللغوي الفيروز آبادي في كتابه الصلاة والبشر في الصلاة على خير البشر. قال: والإجماع العملي، والإجماع العملي قائم على استحباب زيارة قبر النبي مع السفر أو بغير سفر. يقول: هذا إجماع عملي من زمن الصحابة وإلى اليوم، من زمن الصحابة ومن بعدهم لم يحرم أحد من أئمة المسلمين السفر بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالإجماع العملي قائم على جواز ذلك وعلى سنية ذلك وعلى استحباب ذلك، ولا يحرمه إلا من شذ وانحرف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شذ شذ إلى النار، من شذ شذ إلى النار. إذن الإجماع القولي والإجماع العملي قائم على سنية زيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وممن نص على ذلك، أي مع السفر، ممن نص على ذلك الحافظ السبكي في كتابه شفاء السقام بزيارة خير الأنام، أو يعني الكتاب له اسمين، شفاء السقام في زيارة خير الأنام، الاسم الثاني شو هو؟ شن الغارة على من أنكر سنية الزيارة. في هذا الكتاب احتج الحافظ السبكي على جواز السفر بقصد زيارة قبر النبي بالإجماع، والإجماع مصدر من مصادر التشريع الإسلامي، والإجماع مصدر من مصادر التشريع الإسلامي. فالقرآن والحديث والإجماع على استحباب زيارة قبر محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا قبور الأنبياء والأولياء، ولا يحرم ذلك إلا من كذب الإجماع، لا يحرم ذلك إلا من خذله الله وأضله وأعمى قلبه، لا يحرم ذلك إلا مفتون والعياذ بالله. وانتبهوا معي، ممن نقل الإجماع على سنية زيارة قبر النبي ولم يقيد بلا سفر، لم يقيد من غير سفر، يعني بالسفر وبدون سفر، هذا جائز وهذا جائز، ممن نقل الإجماع على ذلك القاضي عياض، قال: هي سنة من سنن المسلمين مجمع على استحبابها، مجمع على استحبابها. إذن الحافظ السبكي والقاضي عياض وكثير من الأئمة والعلماء والفقهاء والمؤلفين من عهد السلف والخلف نقلوا الإجماع على استحباب زيارة قبر النبي لأهل المدينة من غير سفر أو لأهل البلاد البعيدة مع السفر، هذا سنة وهذا سنة، هذا مستحب وهذا مستحب، ولا يحرمه إلا من أضله الله وأعمى قلبه. ومن جملة الأدلة على جواز السفر بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فقط لأهل المدينة بل لأهل البلاد البعيدة، أنه مستحب يسافروا ليزوروا قبر النبي، من جملة الأدلة على ذلك، واحفظوا هذه المصادر والمراجع، ما رواه الحافظ ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق، وما رواه الحافظ السبكي في كتابه الذي ذكرنا اسمه، وما رواه القاضي عياض في الشفاء، وما رواه السمهدي في وفاء الوفاء، وما رواه الفيروز آبادي في كتابه الصلاة والبشر، أن بلالا الحبشي، بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقر في دمشق، بعد مدة رأى النبي في المنام صلى الله عليه وسلم، قال له: أما آن لك أن تزورنا يا بلال؟ النبي في المنام يقول لبلال: أما آن لك أن تزورنا يا بلال؟ فانتبه رضي الله عنه من نومه حزينا والشوق يحركه لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فركب راحلته وخرج من دمشق إلى المدينة المنورة. وهذا سفر بإجماع الأمة عند كل العلماء، سفر طويل، هذه المسافة ليس مختلفا فيها إن كانت سفر قصر أم لا، هي سفر قصر عند كل الأمة. وين دمشق وين المدينة المنورة؟ كم 100 كيلو متر فيه. خرج رضي الله عنه من دمشق إلى المدينة المنورة، وركزوا معي، انتبهوا معي، لم يخرج للحج، يعني سفر بلال ما كان للحج ولا كان للعمرة، فالعمرة والحج أين مكانهما؟ مكة، ليس في المدينة. وهو قصد المدينة وقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي حركه لهذا السفر قول النبي له في المنام: أما آن لك أن تزورنا يا بلال؟ ما قال له تزور مكة أو تزور المدينة المنورة أو المدينة الشريفة أو المدينة فقط، قال: أما آن لك أن تزورنا يا بلال. خرج، وكان ذلك في زمن خلافة عمر، وجاء من دمشق إلى المدينة المنورة، وكان القبر الشريف بارزا للناس، يعني الناس بيشوفوه ويقبلونه ويلمسونه بأيديهم كما كان يفعل ابن عمر، يضع يده على القبر الشريف كما فعل خالد بن زيد أبو أيوب الأنصاري، قبل القبر ووضع وجهه عليه، كان القبر بارزا للناس. جاء بلال، دخل بلال إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ما راح يشتغل بأسواق المدينة، جاء إلى القبر الشريف وجعل يمرغ وجهه، جعل يمرغ خديه على تراب قبر النبي ويبكي عينيه، ويبكي عينيه، حتى أقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما، فجعل يضمهما ويقبلهما، قالا له: يا بلال، نشتهي أن نسمع أذانك الذي كنت تؤذنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحسن والحسين عم بيطلبوا من بلال، سيدا شباب أهل الجنة، سيدا شباب أهل الجنة، وبلال كان يحبهما محبة كبيرة. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحب حسنا وحسينا فأحب من يحبهما. الرسول دعا للمسلم، دعا للمؤمن الذي يحب الحسن والحسين أن يحبه الله. ماذا فعل بلال؟ نفذ لهما ما طلبا، فارتقى، طلع إلى الموضع الذي كان يقف فيه لما يؤذن، ولما بدأ بالأذان فقال: الله أكبر الله أكبر، ارتجت المدينة. فلما قال: أشهد أن لا إله إلا الله، زادت رجتها. فلما قال: أشهد أن محمد رسول الله، خرج الناس من بيوتهم يبكون شوقا وحبا لرسول الله وبرسول الله، حتى قيل: لم يرى باكي ولا باكية بعد موت رسول الله أكثر من ذلك اليوم، حتى البنات خرجنا من خدورهن يبكين. من اعترض على فعل بلال؟ من أنكر على فعل بلال؟ الحسن؟ لا. الحسين؟ لا. علي؟ العباس؟ عبد الله ابن العباس؟ عبد الله ابن عمر؟ لا، ما أحد من الصحابة ولا أحد من أهل البيت الكرام اعترض على فعل بلال، وهو السفر من دمشق إلى المدينة المنورة بقصد زيارة قبر النبي محمد، بل الحسن والحسين أقبلا إليه فرحا به وجعل يقبلهما ويضمهما وطلبا منه أن يؤذن فنفذ لهما. إذن هل تجمع الأمة على ضلالة؟ هذا فعل بلال سفر أم لا؟ من حرمه من الصحابة؟ لا أحد. من منعه من أهل البيت الكرام؟ لا أحد، بل وافقوه عليه، بل وافقوه عليه. فهذا من جملة أدلة الأمة الإسلامية أن الصحابة سكتوا عن هذا السفر ولم ينكروه ولم يحرموه. هذا شو اسمه؟ إجماع عملي. فعل الصحابة ومن بعدهم وسكوتهم إجماع عملي وإجماع قولي وإجماع سكوتي، ما أحد حرم ذلك. حتى إجا ابن تيمية، حتى جاء إمام المشبهة، إمام المجسمة، فحرم زيارة قبر النبي مع السفر، ويحرم التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يرى ذلك بعينه فليرجع إلى كتابه المسمى الفتاوى. المسمى الفتاوى يقول هذا سفر معصية لا تجمع فيه الصلاة ولا تقصر. وليجيب عن هذا الحديث: من زار قبري وجبت له شفاعتي. واسمعوا يا أخواننا ويا أحبابنا، لو كان السفر حرام على زعم الوهابية، لو كان السفر حرام على زعم ابن تيمية بقصد زيارة القبر الشريف، هل كان الرسول يسكت عن هذا البيان؟ لا، كان بيّن، كان قال: أيتها الأمة انتبهي، أيها الناس انتبهوا، لا تزوروني مع السفر. لكنه لم يقل هذا، قال: من زار قبري، يعني بسفر وبدون سفر. قال النبي: من زار قبري وجبت له شفاعتي، ما قال بلا سفر. لماذا لم يبين على زعمهم؟ وقد قال علماء البيان، واحفظوا هذه القاعدة، وقد قال علماء البيان: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. الرسول مات ولم يقل إن السفر بقصد زيارة قبره محرم، ما قال هذا. يعني على زعمنا الرسول ترك واجبا؟ على زعمهم الرسول ترك الدين ناقصا؟ على زعمهم الدين ناقص وهم جاءوا يكملونه الآن؟ أي سخافة هذه؟ وليجيب عن هذا الحديث: من زار قبري، ولم يقل بلا سفر، مشان يطلعوا من كل الموضوع بسهولة وباختصار. شو بيقولوا؟ حديث موضوع، حديث ضعيف، هن هيك بيقولوا. وشو الجواب؟ ما قاله الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، ماذا قال؟ وخذه حيث حافظ عليه نص، أو من مصنف بجمعه يخص. الحديث كيف بتاخذ أنه صحيح أو موضوع أو ضعيف؟ من الحفاظ. مين الحفاظ؟ هذه مرتبة نادرة، مرتبة نادرة في الأمة، بده يكون حافظ معظم متون الحديث أغلبها، مع ما قيل في رجال الأحاديث في السند. هذا شيء منه قليل، منه هين، منه سهل. وخذه، أي الحديث، حيث حافظ، يعني من الحفاظ عليه نص أنه صحيح أو ضعيف أو موضوع، أو من مصنف بجمعه يخص، أو التزم الحافظ بأن لا يذكر في مصنفه إلا الحديث الصحيح. اسمعوا يا إخواننا، وعلى هذا فلو اجمعت كل الوهابية من عصر محمد ابن عبد الوهاب لليوم، يعني من 260 سنة لهلا، وعصرتوهن وجمعتوهن وطحنتوهن، ما بيطلع فيهم حافظ واحد. معناته ليس لهم أن يتكلموا في التصحيح والتضعيف، ليس لهم أن يتكلموا في التصحيح والتضعيف، وخذه أي الحديث حيث حافظ عليه نص أو من مصنف بجمعه يخص، وهم ليس فيهم حافظ ولا محدث. إمامهم الألباني يوم ناقشه أحد المحامية في دمشق، شو قال له هذا المحامي للألباني؟ قال له بتحداك اذكر لي 10 أحاديث من هلا من عندك إلى الرسول بالسند. قال له شو؟ قال له أنا محدث كتاب، أنه بفتح الكتاب وبقرأ لك. قام شو قال له المحامي للألباني؟ قال له إذا كان هيك كل واحد منا يصير محدث كتاب، يصير محدث كتاب. لكن هذا إمامهم ولا يحفظ 10 أحاديث بالسند، مين بعد ذلك فيهم محدث أو حافظ بزعمهم؟ اسمعوا يا إخواننا، هيدا الحديث هن بيقولوا عنه موضوع أو ضعيف. نحن كيف برد بعلم الحديث؟ جاوبنا بكلام الحافظ السيوطي. إذا نرجع إلى ما قاله الحفاظ وما فعلوه، السبكي حافظ من الحفاظ المشهورين، في كتابه شفاء السقام روى الحديث في أكثر من موضع، شو؟ مع تحسينه، مع تحسينه، مش رواه بس بدون تكلم عن مرتبة الحديث ومن غير أن يبين حكمه، بل رواه مع تحسينه ورواه للعمل به محتجا به. واسمعوا ماذا قال الإمام أحمد بن حنبل يلي هن بيحتجوا فيه، ما بيقولوا عن حالهم الوهابية حنابلة وهم تنابلة. أحمد بن حنبل بريء منهم، أحمد بن حنبل ما دخلوا فيهم. اسمعوا ماذا يقول أحمد بن حنبل رحمه الله، يقول إذا روينا الحديث في العقائد والأحكام تشددنا فيه، وإذا رويناه في الفضائل تساهلنا. هذا أحمد بن حنبل. الحافظ البيهقي ماذا قال؟ تجوز رواية الحديث الضعيف في الفضائل والمغازي والسير والتفسير والأدب. طيب زيارة قبر النبي من الفضائل أم لا؟ من فضائل الأعمال، من أعظم القربات. البيهقي عم بيقول يجوز رواية الحديث الضعيف، لو سلمنا جدلا أنه ضعيف فجمهور علماء الأمة وعلماء المصطلح على أن الحديث الضعيف يعمل به في الفضائل، إذا مضى عندهم حج لإنكار هذا الحديث. ثم إن قالوا هذا الحديث ضعيف، قلنا لهم كيف احتج به الحفاظ الكبار على العمل به وعلى تطبيقه، وأنتم تمنعون من ذلك ولستم بمرتبة الحفاظ. الأمة لمن ترجع، للعلماء أم للجهلاء؟ انتهى الأمر، انتهى الأمر. إذن هذا الحديث كما قال الحافظ النووي، لاحظوا كم واحد صرنا ذاكرين، أحمد بن حنبل والبيهقي والبيهقي والسبكي ومن أيضا؟ الحافظ النووي والحافظ ابن الصلاح في مقدمته في علم الحديث بيقول الجمهور على أن الحديث الضعيف يعمل به في الفضائل. كم واحد صرنا ذاكرين؟ وممن ذكره من الحفاظ مئات، مئات من الحفاظ، رواه الدارقطني ورواه البزار ورواه السبكي من حديث ابن عمر. فإذا هذا الحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي، احتج به العلماء والحفاظ على استحباب زيارة قبر النبي إن كان مع السفر أو بلا سفر. ثم اسمعوا، إن حرموا زيارة قبر النبي للتبرك، أو حرموا مس القبر أو لمس التراب للبركة، فليجيبوا عما فعلته السيدة فاطمة رضي الله عنها. فاطمة بنت رسول الله، حبيبة رسول الله، بضعة المصطفى التي كان من حبها عند رسول الله إذا دخلت عليه قام لها. الله أكبر، هي أصغر بناته رضي الله عنهن، ومن عظيم حب رسول الله لها كانت إذا دخلت عليه قام لها. الرسول يقوم للسيدة فاطمة ثم يقبلها، وتأخذ يده وتقبلها، ويجلسها رسول الله في مجلسه. وكانت إذا أقبلت رضي الله عنها مشيتها كمشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السيدة فاطمة حبيبة الله وحبيبة رسول الله، ماذا فعلت؟ اسمعوا لنشوف وين الأمة الإسلامية وين الوهابية. روى الحافظ ابن عساكر في التحفة، روى الحافظ ابن عساكر في التحفة أن السيدة فاطمة جاءت بعد دفن رسول الله إلى قبره، وأخذت حفنة من تراب قبره الزكي الطاهر المبارك الأزهر الأنور، ووضعتها على عينها وعلى خدها، وصارت تبكي وتقول: ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا؟ صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدنا لياليا. تحكي رضي الله عنها عن عظيم المصيبة التي نزلت عليها بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا يقولون في السيدة فاطمة حيث أخذت من تراب القبر الشريف، من تراب القبر النبوي، من تراب قبر أبيها صلى الله عليه وسلم، ووضعته على عينها وبكت وقالت ما قالت؟ شو بيعتبروها للسيدة فاطمة؟ مشركة؟ حاشاها حاشاها رضي الله عنها، بل هي ولية الله، هي ولية الله وحبيبة رسول الله. ثم ماذا يقولون في فعل السيدة فاطمة كما روى الحاكم في المستدرك؟ الحاكم في المستدرك على الصحيحين روى أن السيدة فاطمة كانت تخرج من المدينة إلى أحد، إلى أحد لزيارة قبر عمها حمزة، فتصلي عنده وتدعو، تصلي وتدعو. شو بيعتبروها عزعم مشركة؟ كيف بيكون حمزة عمها لفاطمة؟ ما هو عم بيها، عم الرسول، فبيكون عمها بمعنى العم، وهو أخو الرسول في الرضاع أيضا. كانت السيدة فاطمة تخرج من المدينة إلى أحد، إلى قبر حمزة، فتقعد عند قبره المبارك، تقضي وقتا بالصلاة والدعاء عند القبر، عند قبر حمزة. إذا كان قبر حمزة هيك، كيف قبر محمد سيد العالمين؟ كيف بقبر محمد سيد العالمين؟ إذن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة، أجمعت الأمة الإسلامية على استحبابها مع السفر وبغير سفر، بدليل ما ذكرنا من أدلة، والأدلة كثيرة. من جملتها ما رواه الحاكم في المستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليوشكن، يعني قرب، صار قريبا. شو ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا، اسمعوا هل انتبهوا، وليسلكن فجا حاجا أو معتمرا وليأتين قبري حتى يسلم علي ولا أردن عليه. عيسى عليه الصلاة والسلام عندما ينزل من السماء أين ينزل؟ في الشام. الشام يعني بر الشام، انتبهنا، يعني في شرقي دمشق عند المنارة البيضاء، وهذه المنارة اليوم صارت موجودة. اسمعوا، عيسى إذن ينزل في الشام وليس في مكة. النبي ماذا قال؟ وليسلكن فجا طريقا حاجا أو معتمرا. طيب الحج والعمرة وين؟ في مكة وليس في المدينة. خلص الحج أو العمرة عليه الصلاة والسلام، من مكة إلى المدينة كم كيلو متر؟ فيه 475 كيلو متر تقريبا. من مكة إلى المدينة 475 كيلو متر تقريبا، هذا سفر ما هيك؟ وسفر طويل وبإجماع الأمة. طيب اسمعوا، خلص الحج أو العمرة عيسى في مكة، ما في شيء من أعمال الحج أو العمرة متوقفا على المدينة. ليش ليروح عن المدينة؟ ذهابه من مكة إلى المدينة سفر ما هيك؟ لأي غرض؟ بينه الرسول، قال وليأتين قبري، يعني عيسى يسافر بقصد زيارة قبر محمد، ما قال وليأتين مسجدي، لأن الوهابية شو بتقول؟ سافروا بنية زيارة المسجد. قال سافروا بنية زيارة المسجد. الله أكبر، مسلم من أقاصي الأرض بده يروح على المدينة بنية يزور المسجد وما يزور الرسول؟ الله أكبر، ما أشد قسوة قلوب هؤلاء الناس. هؤلاء جفاة قساة نفاة، لا يحنون لرسول الله، جزع حن وأن وبكى لرسول الله، والحصى سبح بين يديه، والجبل اهتز تحت قدميه، والقمر انشق لإشارته، والطعام سبح في يده، وهم لا يحنون له، وهم لا يحنون له. أحد مفاتي الوهابية كان في نمرة، في نمرة، قال مبتهيا متباهيا، قال متباهيا مفتخرا، قال الحمد لله أنا صلي 27 سنة ما رحت المدينة. أعوذ بالله، أعوذ بالله، المخزول مخزول، والمحروم محروم، والمطرود مطرود، المدينة تنفي خبثها، المدينة تنفي خبثها. قال عم يفتخر صلوا 27 سنة ما راح على المدينة. اسمعوا يا جماعة، عيسى المسيح النبي الرسول عليه الصلاة والسلام يذهب لزيارة قبر محمد مع السفر. طيب إذا كان على زعم هذا حرام أو شرك أو معصية وخسئوا وكذبوا وافتروا، فماذا يقولون في عيسى؟ ماذا يقولون في نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام؟ فالحاصل، السفر بقصد زيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم عمل يحبه الله، مستحب، فيه خير وبركة، فيه خير وبركة. هذا العمل أجمعت الأمة على استحبابه، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم من حج فزارني بعد مماتي كان كمن زارني في حياتي، كان كمن زارني في حياتي. والرسول صلى الله عليه وسلم هو رغبنا أن نزور قبره الشريف، ومن بركات هذه الزيارة ما رواه الحافظ البيهقي عن العتبي قال جاء أعرابي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وقال: اسمعوا وانتبهوا، السلام عليك يا رسول الله، إني سمعت قول الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يا رسول الله، جئتك مستشفعا بك إلى ربي مستغفرا من ذنبي. ثم أنشأ يقول هذا الأعرابي، أنشأ يقول: يا خير من دفنت في القاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه. اسمعوا ماذا يقول هذا المسلم، هذا الزائر: نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم، أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته، أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. قال العتبي ثم انصرف الرجل: نمت فرأيت رسول الله في المنام يقول لي: يا عتبي، أدرك الأعرابي وبشره بأن الله قد غفر له. هذا رواه الحافظ البيهقي، الحافظ أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي، أحد الحفاظ الفقهاء الذين يضرب بهم المثل في قوتهم في الحفظ والفقه، هو روى هذه الحادثة، الحافظ البيهقي رواها. ومن بركات زيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما رواه الفيروز آبادي في كتابه الصلاة والبشر في الصلاة على خير البشر عن أبي الخير الأقطع قال: دخلت المدينة، وتذكروا أنه عم نحكي عن من هو حي في قبره، لأنه قال: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وتذكروا أنه قال عليه الصلاة والسلام: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، في حياتي تحدثون ويحدث لكم، فإذا أنا مت عرضت علي أعمالكم، فما كان من خير حمدت الله، وما كان غير ذلك استغفرت لكم. يعني وهو في قبره ينفعنا، وهو في قبره حي يسمع صلاة المصلين عليه عند القبر، وتبلغه الملائكة سلام من يسلم عليه من بعيد، كما قال هو عليه السلام: من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيا بلغته. رواه الحافظ السخاوي. اسمعوا ماذا حصل عن أبي الخير الأقطع، قال: دخلت المدينة وأنا بفاقة، مضت لي مدة لم أذق ذوقا، جائع بلا طعام، فجئت وسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، ثم تنحيت فنمت خلف المنبر. فلما نمت جاءني علي رضي الله عنه في المنام، سيدنا علي بن أبي طالب، قال لي لمين؟ لأبي الخير الأقطع في المنام، قال لي: قم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقمت إليه، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعلي بين يديه، فسلمت عليه وقبلت يده وقلت له: أنا ضيفك يا رسول الله. قال فناولني رغيف من الخبز استيقظت من نومي وقد أكلت نصفه في المنام والنصف الآخر في يدي. وهذه معجزة لرسول الله. أليس الرفاعي زاره فسلم عليه فرد عليه السلام؟ وهذا ليس في المنام. 90,000 شخص كان في المسجد النبوي وحوله. وهذه الحادثة العجيبة الكرامة الخارقة للرفاعي ومعجزة للنبي قال عنها الحافظ السيوطي متواترة، لأنه 90,000 شخص ما حيجتمعوا على كذبة. 90,000 إنسان فيهم أمراء وخلفاء وحكام ووزراء وفيهم علماء الأمة وأقطاب وأولياء الأمة. تصوروا كم من بيناتهم مين؟ سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني كان حاضرا. الشيخ عبد القادر الجيلاني، حياة ابن قيس الحراني، عدي بن مسافر، عقيل المنبجي، هول أقطاب الأمة، هول كانوا موجودين. جاء الرفاعي، وهذا في أي سنة؟ 555 للهجرة. جاء السيد أحمد بن علي الرفاعي الحسيني، وقف تجاه القبر الشريف وقال السلام عليك يا جدي يا رسول الله. فرد النبي عليه السلام من القبر الأزهر، من القبر الأعطر، من القبر الأنور، وعليك السلام يا ولدي. فقال الرفاعي رضي الله عنه في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي، وهذه دولة الأشباح قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. فمد النبي يده من القبر الشريف فجث الرفاعي على ركبتيه وصار يرتجف من هيبة رسول الله، وقبل يد جده المصطفى، وأخذ النبي بيده وقال قم فإني آخذ بيدك وبيد ذريتك وأتباعك إلى يوم القيامة. الرسول حي في قبره ينفعنا، ينفع الأمة وهو في قبره صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ السيوطي هذه الحادثة متواترة، من أنكرها يخشى عليه من سوء الخاتمة، من أنكرها يخشى عليه من سوء الخاتمة. فلتجب الوهابية عن كل هذه الأدلة التي ذكرناها من أول الدرس وإلى الآن، آيات، أحاديث، فعل الصحابة، فعل فاطمة، فعل بلال، فعل الرفاعي والعتبي والحفاظ والأئمة، كلهم أطبقوا على سنية زيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولو مع السفر من بلاد بعيدة. فقد قال الفيروز آبادي إن زيارة قبر النبي مستحبة ولو مع السفر، وعلى هذا الإجماع القولي والعملي من زمن الصحابة ومن بعدهم. أيها الأحبة، أذكركم باختصار مما حذرنا منه في الدرس الماضي من بعض ما طلع في الفضائيات والتلفزيونات مما قاله بعض الناس من أن الشيطان لا يستطيع أن يدخل في جسد بعض الناس، ورددنا على هذا بالتفصيل. ولكن أذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الحاكم أنه كان عليه السلام في سفرة من أسفاره، فعرضت له امرأة في الطريق ومعها غلام لها ابنها، فقالت يا رسول الله إن ابني هذا يعتريه شيطان كل يوم يصرعه يدخل فيه فيصير تائها ضائعا كالمجانين. فضرب النبي بيده الشريفة في صدر هذا الغلام وقال للجني الذي فيه اخرج عدو الله أنا رسول الله، فطار الجني عنه ولم يعد إليه بعد ذلك. هذا فعل وقول الرسول يثبت أن الشيطان يدخل في جسد بعض الناس. الله قال في القرآن كالذي يتخبطه الشيطان من المس، كيف ينكرون هذا؟ الرسول قال للجني الذي في الغلام خرج عدو الله، خرج عدو الله، أنا رسول الله. من يخاطب الرسول؟ الجني الذي في الغلام. مع مين عم بيحكي؟ لو كان ما في جني كيف عم بيقول له خرج عدو الله؟ الرسول أصدق خلق الله، رسول الله يوحى إليه، والله قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هللوا وصلوا على النبي.